أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كنا بصدد ذكر إشكال على دلالة الرواية القائلة المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما، بناء على المعنى الذي ذكره المصنف للشرط الباطل المخالف للكتاب، وهو الشرط المراد به تغيير حكم كان من القسم الثاني، أي ما جعل على موضوعه مطلقا وبلحاظ العناوين الطارئة، بحيث ينافيه ثبوت حكم آخر له تحت أي عنوان، إذ كل العناوين مأخوذة في موضوع هذا الحكم الأول، فيكون من تغيير حكم موضوع واحد، ولذلك ينافيه ويخالفه. هذا الذي يبطل شرطه. وأما ما كان من القسم الأول، أي جعل له الحكم من حيث هو وفي نفسه، فيجوز اشتراط شيء آخر له، وغاية ما يلزم هنا كما قال تغير الموضوع، تغير العنوان، وإذا تغير الموضوع والعنوان سهل تغير الحكم. هذا القسم الأول ذكر من أمثلته المباحات، قال المباحات الحلال جعل له الحكم من هذا القبيل في نفسه، فلا ينافيه اشتراط خلافه، مباح أشترط عليك أن تفعله دائما أو أن تتركه، واضح؟ يقول لا ينافي لأنه أبيح وأجيز فعله وتركه من حيث هو في نفسه، فيمكن أن يعرضه عارض مثل أن يكون منذور الفعل أو الترك، محلوفا على فعله أو تركه، أمر الوالد أو نهى وكذلك شرط فعله أو تركه. بناء على هذا لا يبقى مصداق لفكرة حرم حلالا، لأن كل الحلال من هذا القبيل، وبالتالي كله يجوز شرط تركه أو شرط فعله، لأن شرط الترك تحريم فعل الحلال، وشرط الفعل تحريم ترك الحلال، ترك الحلال أيضا كان جائزا وكان حلالا، فاشتراط فعله دائما تحريم لهذا الترك. مبدئيا يدخلان جميعا بهذا التصوير تحت عبارة تحريم الحلال، لكن لا يدخلان من جهة أنه الحلال قلنا من القسم الأول جعل حكمه له من حيث هو، لا ينافيه اشتراط خلاف ذلك فعلا أو تركا، ولا يصدق معه تحريم حلال، وإنما تغيير الموضوع والعنوان، ولا مخالفة ولا معارضة، وإنما حكومة دليل الشرط على دليل هذا الحل. فأين مصداق هذه الفقرة إذا كان كل الحلال من هذا القبيل؟ نعم، يمكن تصور تحريم الحلال بنحوين، في حلال أولا دل دليله على أن حليته لا تتغير بالشرط، أو حلال ثانيا لم يدل دليله ظاهره فقط أنه مجهول له في نفسه، أو بنحو الإهمال لا يظهر منه شيء فقط هذا لهذا، في نفسه بالحاضر ساكت مثل الساكت، ولكن دل دليل من خارج مثل الإجماع مثلا على أن هذا نحو حلال لا يقبل الشرط، كما في مثل الأخبار التي دلت على أن حلية بعض الأشياء هي من هذا القبيل كالتسري والتزويج مباح لا يتغير، ولذلك ردت هذه الأخبار شرط المرأة أن لا يتسرى ولا يتزوج الذي يغير هذه الإباحة ويحرم هذا عليه. ولكن كلا هذين النحوين لا يصحان، أما الأول فغير موجود أساسا، إذ لم نجد في أدلة الحلال والمباح ما يدل على كون هذا المباح أو ذاك هو بهذا النحو، وإنما أدلة المباح كلها إما واضح أن تجعل الحكم على الشيء في نفسه أو تجعل أصله وساكتة، يعني بنحو الإهمال الذي صورته مثلا، فما من دليل إباحة وحل يدل على ذلك. يبقى دلالة دليل من خارج، يقوم إجماع مثلا على أن هذا نحو حل أو مباح لا يتغير إباحته وحله بالشرط، إذا قام مثل هذا الدليل المفروض عموما أن الحلال من قبيل القسم الأول وليس هكذا، ولكن في هذا المورد أو ذاك أو موردين أو خمسة قام الإجماع علامة على أن هذا أو ذاك من الموارد لا يقبل التغيير، يقول حينئذ تنتفي الحاجة إلى الضابطة المذكورة في الرواية التي تقول بإبطال الشرط الذي حرم حلالا. لماذا؟ لأن كل الحلال يجوز، وهذا أو ذاك قام الإجماع ودل فيه على عدم الجواز، على فساد الشرط، فما وجه الحاجة حينئذ إلى عبارة وفقرة وقاعدة بطلان الشرط الذي حرم حلالا؟ واضح كيف تطلقها هكذا على العموم، والحال أنه أغلبها أكثرها كثير منها بالنحو القسم الأول، والباقي دل الإجماع على أنه بالنحو الثاني، فبعض الحلال ما يحرمه جائز وبعضه غير جائز، لكن أي بعض يتعين بالإجماع بالدليل الآخر، فما فائدة هذه القاعدة التي لا نعرف صغرها إلا بالدليل الآخر؟ فلنعتمد على الدليل الآخر، اتركها، لو سكت عنها ما حصل شيء، ما تغير شيء، وهو أني أكون عارفا بأن الحلال عموما كذا، وأن موردا أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة ليست كذلك. لماذا؟ لأن الإجماع قام فيها ورأيته، فتنتفي الحاجة إلى إعطاء هذه الضابطة. إن قلت يبقى لها حاجة في موارد الشك، عندما نشك هل هذا شرط يحرم يخالف الكتاب أو لا، نتمسك بهذه الضابطة التي تقول المؤمنون عند شروطهم يفون بالشروط إلا ذاك، وما لم يحرز أنه ذاك يكون تحت المؤمنون عند شروطهم، لأن لم يخرج من هذا إلا ما خالف، يعني ما أحرز خلافه، ما لم يحرز خلافه يكون تحت الضابطة. يقول الموارد المشكوكة يتمسك فيها بأصالة عدم مخالفة الشرط، ويحكم بجوازه وصحته من جهة هذا الأصل، فأيضا لا يكون حاجة إلى هذه الضابطة في موارد الشك. إذن سوق هذا الدليل والأخذ به مثل الإجماع أو دليل أي دليل من خارج يلغي مورد فقرة الرواية، لأن المشكوك فيه أصل يدل على حكمه، والمعلوم بالدليل الخارجي استغنينا بنفس الدليل في حكمه عن الفقرة والقاعدة التي تضمنتها، فلا يبقى للقاعدة موردون. هذا كله في فقرة حرم حلالا، وهي الفقرة الأولى. طبعا كان له جواب ثاني، بلي له جواب ثاني، حاصله أن أصل أن يقال إن هناك دليل من خارج يدل على أن هذا حلال لا يقبل التغير في نفسه ليس بصحيح، لأن انظر الأدلة الموجودة في بعض الموارد مثل التسري والتزويج، لأن إن كان من شيء من مورد من موارد الحلال قام فيه دليل من خارج على أنه لا يتغير، في هذه الموارد جاءت فيها روايات تقول شرط أن لا يتزوج ولا يتسرى، يعني وأن يتغير إباحة تزويجه ثانية وتسريه، شرط باطل. هذه الرواية التي قالته، فهي تكون دليلا من خارج دليل الحل على أن هذا الحل لا يتغير. لكن تعال انظر فيها، هي قالت شرط باطل من دون تأسيس مطلب من عندها، باطل لأنه خالف الإباحة بضابط عام موجود في كل المباحات، لأنه خالف كتاب الله، لأنه خالف قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم أو ما ملكت أيمانكم، يعني لأنه خالف ما دل على الإباحة الضابط الموجود في كل الحلال والمباحات، فهل يمكن الالتزام أن هذا يؤسس دليلا خارجيا يقول هذا الإباحة أو هذا الحلال لا يتغير حكمه؟ هذا معناه أن كل الحلال لا يتغير حكمه، انتفى القسم الأول كليا، وهذا باطل بالوجدان. كثير من المباحات يجوز شرطه، وإلا لو بني على هذا لم يبقى شرط جائز، لأنه إما من القسم الثاني فشرطه باطل، أو الأول هذا الدليل الخارجي الأول مورده ماذا؟ الحلال، وهذا الدليل الخارجي يقول في كل الحلال يبطل شرطه لأنه يخالف دليل الحل، لا يمكن الالتزام بهذا. واضح كيف؟ هذا كله في فقرة حرم حلالا، وأما فقرة أحل حراما فلا يرد عليها هذا الإشكال أنه لا مصداق له. لماذا؟ كما قلنا سابقا علمنا من الخارج أن الحرمات هي من الأحكام الداخلة تحت القسم الثاني، أحكام لا تقبل التغيير بالشرط، جعلت على موضوعاتها مطلقا، اشتراط خلافه ينافيها فيكون باطلا. إذن لضابطة بطلان شرط حلل أو أحل حراما مصاديق كثيرة، هي كل هذه المحرمات أو على الأقل أغلبها وأكثرها كما قال في بعض كلماته، لا يلزم لغويتها. بل يقول، وهذا تقريبا كر على الإشكال نفسه، يعني لغوية الفقرة الأولى لا مصداق لها، لكن ببيان آخر، يقول نفس الرواية في الفقرة الثانية التي دلت على لزوم الوفاء بالشرط إلا شرطا أحل حراما، إلا ما أحل حراما، ماذا يفهم من هذه؟ يقول يفهم منها أن ما كان حراما لولا الشرط، ما كان حراما لولا الشرط فإن هذا لا يجوز اشتراطه لا ينفذ. لماذا؟ لأن اشتراطه تحليل لهذا الحرام، ما كان حلالا لولا الشرط. فاشتراط فعله مثلا تحليل لهذا الحرام، هكذا معنى إلا شرطا أحل حراما، يعني حراما في نفسه. لكن أنا لم أعبر في نفسه، لأنه نحن بينا قسمين على ضابطة في نفسه ولا في نفسه، بل مطلقا لا أريد هنا في نفسه ذاك المعنى، أريد في نفسه يعني مع غض النظر عن الشرط. واضح؟ وإن كان هو جعلت حرمته له لا في نفسه، بل بالحظ كل العناوين، يعني حتى فيما لو اشترط. الآن تعال اشترط فعل هذا، قل هذا يحلل ما كان حراما لولا الشرط. واضح كلامي؟ فيكون من شرط أحل حراما ويبطل، هكذا معناها. إلا شرطا أحل حراما، يعني حرام قبل أن يكون شرط هو حرام، يجيء الشرط ليحل، هذا باطل. هذا المعنى يمكن أن تلتزم فيه في الفقرة الأولى، تقول إلا شرطا حرم حلالا، يعني حلال في نفسه قبل الشرط، يجيء الشرط يشترط عليك التزام بفعله فيحرم تركه الجائز، أو الاشتراط بتركه فيحرم فعله الجائز فيحرم حلالا. يمكن أن تلتزم هكذا؟ يقول لا، إذ ما من حلال إلا وهو في نفسه ولولا الشرط حلال، فيلزم بطلان كل شرط تعلق بحلال ولا يبقى مصداق. هو هذا الإشكال، أن فهمها هكذا كما هو ظاهرها يؤدي إلى عدم وجود مصداق لا، إذ كل حلال هو حلال لولا الشرط، ويجيء الشرط ليحرمه، إما ليحرم فعله عندما اشترط عليك الترك، وإما ليحرم تركه عندما اشترط عليك الفعل، لكن فعل والترك لهما حلال، فهذا يحرم الحلال فلا يبقى لها موردون. واضح هذا الكلام؟ هذا أحتاج أن أقرأه. قال: ثم إنه يشكل الأمر في استثناء الشرط المحرم للحلال، هذه الفقرة الأولى، على ما ذكرنا من في معنى الرواية. شو معنى الرواية؟ مبني على القسمين المذكورين، فالباطل ما كان من القسم الثاني، ففقرتاه حرم حلالا أو أحل حراما لابد أن يكونا في القسم الثاني، لكن مع الأسف فقرة الأولى وهي حرم حلالا ليست من القسم الثاني، وكل أفرادها من القسم الأول، إن الحلال من القسم الأول الذي يجوز شرطه، كيف يقول يبطل هنا؟ واضح؟ على ما ذكرنا في معنى الرواية بأن أدلة حلية أغلب المحللات، بل كل المحللات، إنما تدل على حليتها في أنفسها، يعني لو خليت أنفسها، ومع غض النظر عن عناوين والطوارئ، يعني هي من القسم الأول، فلا تنافي حرمتها من أجل الشرط، كما لا تنافي حرمتها من جهة أخرى، كما قد تحرم من أجل النذر وأخوي العهد واليمين، أحلف أني لا أفعل هذا، أنذر أني لا أفعل هذا، قل لا مانع، حلال في نفسه لا ينافي أن تنذر تركه، أو حلال في نفسه يعني يجوز تركه لا ينفي أن تنذر فعله مع الانعقاد وكون الفعل راجحا، أو تحلف على فعله على أن أفعل، فلا تنافي حرمتها من أجل الشرط، كما قد تحرم، سعندي تشديد، قد تحرم. لماذا تحرم؟ تحرم من أجل النذر وأخويه، ومن جهة إطاعة الوالد إذا نهى الوالد أو أمر، والسيد، ومن جهة صيرورتها علة للمحرم، أمر مباح، أكل مباح، إذا أكلته يصير سببا لإضرار، لمرض مثلا معتد به، وحرام أن توقع نفسك في مثل هذا الضرر، وهذا مقدمة الحرام، فيصير حراما من باب أنه مقدمة الحرام الموقع فيه. واضح؟ وغير ذلك من العناوين الطارئة لها، إذن المحللات كلها من هذا القبيل، فلا يبقى الشيء تحت عنوان شرط حرم حلالا، لأن كله يجوز فيها الاشتراط وتغيير الحكم. نعم يمكن تصوره في الموردين، قلت إذا دل دليله على أنه لا يتغير أو دل دليل من خارج، لكن سيناقش فيهما. نعم لو دل دليل حل شيء على حله المطلق نظير دلالة أدلة المحرمات بحيث لا يقبل لتروع عنوان مغير عليه أصلا، لأن كل العناوين ملحوظة في الموضوع للحكم بالحرمة من الأول، لم يجعل الحرمة عليه في ذاته، عليه مطلقا ولو مع تلك العناوين، فكيف يتغير الحكم بنفس واحد من هذه العناوين وقد جعل هو على هذه العناوين؟ إذن بحيث لا يقبل لتروع عنوان مغير عليه أصلا، لا نذر لا نهي والد لا شرط، أو على الأقل لا يقبل خصوص الشرط من بين العناوين، لأنه هذا الذي هو محل كلامنا ويهمنا. إذن لو دل دليل حل شيء على ذلك، أو دل دليل من الخارج لا دليل حل الشيء على كون ذلك الحلال كذلك، يعني لا يقبل طرو أي عنوان مغير، أو على الأقل لا يقبل طرو التغير بالشرط، كما دل بعض الأخبار، هذا مثال الثاني دليل خارج، بالنسبة إلى بعض الأفعال كالتزويج والتسري قال لا يبطل شرطها، وكذلك بالنسبة لترك الجماع من دون إرادة الزوج، وترك الجماع لعل الأنسب كان حذف كلمة الترك، وبالنسبة للجماع من دون إرادة الزوج، الجماع من دون إرادة الزوجة هو الحلال هو المباح، هي تشترط أن ليس له ذلك، يقول بالنسبة إلى هذا الجماع المباح ورد بطلان الشرط، وأنه حل مباح بإباحة بحل لا تتغير بالشرط.
أيضا ترك الجماع من دون إرادة الزوجة مباح نفس تركه.
هو هي كيف تغيره؟ تشترط عليه أنه ليس لك أن تترك من دون إرادتي، يمكن بهذا التأويل تركه له، هذا يعني مثل الأكل من القفة يعني، واضح؟ فمثلا ما أدري كيف يأكلون، يمسك هذه الأذن من هنا يقول هذه أذني مثلا أو شيء، مقصود أن الجماع هو المباح له من دون إرادتها، هي تريد الترك بالشرط، تريد أن يترك بالشرط، ها؟ وتغير هذا المباح، قال الإمام عليه السلام هذا الشرط باطل، هي اشترطت الترك. سيمكن أن ترجع إلى ما ذكرت، تقول هو كان له أن يترك من دون إرادتها، لكن هي بالشرط ماذا قالت؟ صحيح قالت الجماع بيدي، يعني ليس لك أن تفعل عند إرادتك، ويرجع أيضا ليس لك أن تترك عند إرادتي، يمكن، لكن كأن ذاك هو الأصل على كل حال، لكن ممكن كيف ما كان. على كل إذا أمكن تأويله فنؤوله بما قلت، نرجع إلى ما قلت حتى لا نحذف كلمة الترك. جيد. وترك الجماع من دون إرادة الزوجة، إذن لو دل دليل حل شيء أو دليل من خارج على كذا، كان مقتضى هذا الدليل فساد اشتراط خلاف الحل. هنا يكون هذان الموردان مصداقا لضابطة شرط أحل بطلان شرط أحل حرم حلالا، لأن ثبت أن حله لا يتغير ولا يحرم، لكن دلالة نفس دليل الحلية على ذلك لم توجد في مورد. تعال إلى الثاني، والوقوف مع الدليل الخارجي، يعني الأخذ بالدليل الخارجي الدال على فساد الاشتراط، يخرج الرواية عن سوقها لبيان ضابطة الشروط عند الشك. شوف العبارة، لا تؤدي ما قلت كما قلت، قلت لا يبقى ابتداء، لا يبقى مع مثل هذا الدليل الخارجي فائدة في الضابطة الموجودة في الرواية. لماذا؟ لأن ضابطة تقول كل شرط حرم حلالا، إذا كان هكذا يعني هناك دليل خارجي تصبح النتيجة في الخارج أن المحللات عموما لا يبطل فيها الشرط على خلاف الضابطة، إلا هذا المورد أو هذين الموردين اللذين دل فيهما الدليل الخارجي على البطلان، ومن حسم الأمر صارت الضابطة يجوز الشرط إلا ما خرج بالدليل من قبيل كيت وكيت، ما لا ما لم يبقى بعد فائدة لقولك يبطل كل شرط حرم حلالا، هذا إذا لم يكن مستهجنا أيضا، لأن ما قام عليه دليل خارج كم مورد 5 10 50، يبقى معظم الحلال على ضابطة الجواز إلا ما أخرجه الدليل الخارج. هل يصح في مثل ذلك وهو كان معظم الحلال يجوز فيه الشرط إلا ما قام فيه دليل خارجي وهو محدود أن يقال يبطل كل شرط حرم حلالا كم مورد يحرم حلالا؟ هذا أو ذاك أو ذلك، الموارد المحدودة التي قامت عليها الأدلة والباقي كله يجوز. إذا لم يكن مستهجنا بهذا الشكل لم يبقى فيه فائدة، لأن جئت بهذا لتقول لي ماذا؟ الحلال شرط تحريمه باطل، وأنا لا أحتاج إلى هذا لأني عرفت من خارج أن الحلال قسمين، قسم يجوز شرطه وليس بباطل، وقسم لا يجوز وشرطه باطل. أما الذي لا يجوز فما قام عليه دليل خارج وهو 1 2 5 إلى 100، وأما ما يجوز شرطه فهو الباقي، لا أحتاج إلى هذا الكلام أصلا. هكذا قلت؟ إن قلت يبقى الحاجة إليه في مورد الشك، فنقول مع فرض، حتى طبق العبارة الآن، مع فرض ورود دليل خارجي والوقوف معه يعني والأخذ به، تكون الرواية مسوقة لبيان حكم الشك. أقول لك الوقوف مع هذا الدليل يخرجها عن سوقها لحكم الشك. لماذا؟ لأن حكم الشك واضح بالأصل، فإذا كان أخرجها عن مورده ما دل هو الدليل فيه لحد لا يبقى فيها حاجة، في حاجة إليها، وأيضا يخرجها عن تخيلك أنها حينئذ تكون محمولة على الشك لم يبقى لها موردون. قال والوقوف مع الدليل الخارج الدال على فساد الاشتراط، هو بيخرج الرواية عن سوقها لموارد هذا الدليل الخارج بلا إشكال، لأن في موارده هو دل واستغنينا عنها، فلا يبقى إلا أن تقول معه أرحمكم الله مع الدليل الخارج تكون مسوقة لبيان ضابطة الشروط عند الشك. يقول هذا الدليل يخرجها عن الكل حتى عن هذا، لماذا؟ لأن هي خارج عن هذا بالأصل، الأصل هنا يبين الحكم، ولا يتصور لها مورد كان إلا مورد الدليل الخارجي وهو أخرجها عنه، فلا يبقى لها شيء، يخرجها عن سوقها لبيان ضابطة الشروط عند الشك، يخرجها يعني يفترض أن خروجها عن مورده هو واضح، وإنما يمكن أن تقول نجعلها للشك معه مع ورود الدليل الخارج، نجعلها لموارد الشك، كن يخرجه عن هذا. لماذا؟ إذ مورد الشك حينئذ محكوم بصحة الاشتراط، والحقيقة أن الإخراج ليس من جهة هذه القاعدة، الأصل هو الذي يخرجه، كون المورد مورد الشك محكوما بالأصل هذا يخرجه عن موارد الشك، فلا يبقى لها هي إلا موارد غير الشك وهذا قام فيه الدليل الخارج فهو يخرجه عن موارده، لكن كمجموع إذا جاء الدليل الخارجي لا يبقى لها مورد ويخرجها حتى عن مورد الشك. العبارة لا تفي بهذا المطلوب، دققوا فيه قليلا. ومورد ورود الدليل على عدم تغير حل الفعل باشتراط تركه، إذن يخرجه عن الشك لأن الشك محكوم بالأصل، ويخرجه عن مورده، ما هو مورده؟ هذا يقول ومورد برود الدليل يعني الخارج وهو الدليل على عدم تغير حل الفعل باشتراط تركه، هذا مستغن عن ضابطه لأنه قام فيه الدليل، واضح؟ مع أن الإمام، هذا قول جوابه الثاني، علل فساد الشرط في هذه الموارد بكونه محرما للحلال. إن كان من مورد قام فيه دليل خارج فهي مثل هذا تسري وتزويج والجماع. طيب هناك لما حكم الإمام عليه السلام ببطلان الشرط المحرم لهذه الأمور والذي لأجله تريد أن تعد أو تعد هذه الرواية دليلا خارجيا من خارج دليل الحل، علامة على أن هذا حل لا يتغير. وماذا قال الإمام هنا؟ قال باطل. لما؟ لأنه يخالف ما دل من الكتاب على الحل، يعني كما في سائر الحلال، كما في كل حلال، في كل حلال دليل من الكتاب أو السنة يدل على الحل، فيكون هذا ضابطا عاما كما قال المصنف سابقا أن كل حلال لا يجوز حينئذ شرطه. واضح كيف؟ لأنه محرم لهذا الحلال. على كل حال لم يؤسس هذا، لم يعتبر دليلا خارجيا، يعتبر مشيرا إلى الضابط العام الموجود في الكل. واضح؟ هل يمكن أن تلتزم بأنه هناك مثلا دليل ثانوي خارجي غير أدلة الحل هو هذا يقول كل المحللات تبطل باشتراط خلافها؟ ما هذا الكلام؟ أنه هي أدلتها الأولية تقول هي حلال، هذا يقول كلها يبطل اشتراطه. لماذا؟ بضابط أن الشرط يخالف دليل الحل، إذن لا يبقى مورد ولا يكون دليلا مؤسسا يعد دليلا خارجيا، لأنه قال مناط الحكم هنا بالبطلان في مضمون هذا الدليل الخارجي مخالفتها لدليل الحل، وكل مخالفة لدليل الحل تؤدي إلى البطلان، فليس شيئا جديدا يعني يقول، بغض النظر عن عدم صحة هذا المعنى في نفسه وأنه يؤدي إلى عدم بقاء مصداق تحت الفقرة، لكن من هذه الجهة أقول هذا لم يؤسس وإنما أحال على مخالفة دليل الحل. كما عرفت الرواية التي تقدمت في عدم صحة اشتراط عدم التزويج والتسري معللا بكونه مخالفا للكتاب الدال على إباحتها. إذن هذا الإشكال في الفقرة الأولى. نعم لا يرد هذا الإشكال في طرف تحليل الحرام، لأن أدلة المحرمات قد علم دلالتها على التحريم على وجه لا تتغير، الحرمة مثلا أو لا يتغير يعني التحريم بعنوان الشرط والنذر وشبههما، هذا بل هذه الفكرة الثانية نفس استثناء الشرط المحل الحرام إلا شرطا أحل حراما عما يجب الوفاء به، لأنه قال أن المؤمنون عند أو المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما عما يجب الوفاء به، نفس هذا الاستثناء بهذا الشكل دليل على إرادة الحرام في نفسه لولا الشرط. صحيح؟ الحرام في نفسه ولولا الشرط، إذا اشترطت فعله فشرطه تحليل الحرام وباطل، هذا معنى مقتضى هذا والسياق واحد، أن تقول في الأخرى الحلال في نفسه ولولا الشرط، إذا اشترطت تركه فقد حرمته فالشرط باطل. يقول وليس كذلك في طرف الشرط المحرم للحلال في الفقرة الأولى، لا يمكن أن تلتزم بهذا المعنى. لماذا؟ لأن كل حلال هو حلال لولا الشرط، والشرط يحرمه باشتراط الترك، ها؟ فلا يبقى مورد ماذا إلا ويحرم، هذا لا يمكن الالتزام به. سأنا قلت هذا كر على الإشكال بصيغة أخرى لعله ليس كذلك، الإشكال لا يبقى لها مورد، هذا قول كل الموارد تدخل تحتها. واضح كيف؟ طيب وليس كذلك في طرف المحرم للحلال، فإن قد علمنا أن ليس المراد الحلال لولا الشرط، لأن تحريم المباحات لولا الشرط، شوف تحريم ما هو مباح لولا الشرط، يعني ما هو مباح في نفسه وبغض النظر عن الشرط، تحريمه لأجل الشرط هذا فوق حد الإحصاء. كل المباحات هكذا، مباحة في نفسها يجيء الشرط يحرمها، يشترط خلاف الإباحة يحرمها فوق حد الإحصاء. بل اشتراط كل شرط هذا فعل الواجبات وترك المحرمات، يعني بما يشمل موارد الشرط في المستحبات. حتى لو اشترط عليك فعل المستحب، لأن المستحب فعله جائز وراجح ولكن تركه حلال، فاشتراط الفعل عليك دائما تحريم للترك الحلال. في المكروهات بالعكس، وفي المباحات واضح الفعل والترك حلال، اشتراط الفعل تحريم للترك عليك، اشتراط الترك تحريم للفعل عليك فيحرم حلالا. كل هذا فقط يخرج اشتراط فعل الحرام وترك الواجب عن هذا، كل ذلك فيه تحريم حلال. فكل موارد اشتراط شيء حلال فعلا أو تركا يصبح شرطها باطلا، ولا يبقى مورد لا تحت القاعدة. على خلاف الإشكال الأول، يدخل كل موارد اشتراط شيء في شأن الحلال تحت هذه القاعدة والضابطة، ولا يبقى مورد يحل فيه الشرط، مع أن موارد حل الشرط في الشريعة ونفوذ الشرط ما شاء الله. شرط عليك كنس الدار، خياطة الثوب، شرب الماء، أكل اللبن، ما أدري ماذا، وأمثال ذلك مما أشاء من المحللات فعلا أو تركا. واضح كيف؟ بل اشتراط كل شرط عدا فعل الواجبات وترك المحرمات مستلزم لتحريم الحلال فعلا أو تركا. فلتفت جيدا، اشترط عليك الفعل يحرم ترك الحلال، اشترط عليك الترك يحرم فعل الحلال، لأن الحلال فعله وترك حلال. وربما يتخيل، خلاصة هذا التخيل، أن الإشكال المذكور، الإشكال الأول، وهو أنه على تفسيرنا للرواية، وأن الشرط الباطل مكان من القسم الثاني، وأما مكان من الأول فلا يبطل شرطه، والمباحات من الأول فلا يبطل شرطها. يرد قلنا إشكال على الفكرة الأولى، وهو أنه حينئذ لا يبقى تحتها مصداق كل المباحات. شرطها جائز لأن جعل الحكم فيها على عنوان الموضوع من حيث هو، فلا ينافي اشتراط خلاف ذلك، لا يبقى هناك شرط باطل لأنه حرم حلالا. كل الحلال يجوز تحريمه في الشرط بهذا البيان. هذا الإشكال يقول مختص بالحرمة التكليفية الابتدائية مقابل الحرمة، مختص بالإباحة التكليفية الابتدائية مقابل الإباحة التكليفية الناشئة من حكم وضعي. يعني يقول لو فسرت إلا شرطا حرم حلالا في هذه الفقرة الأولى، فسرت حلالا بالحلال التكليفي الابتدائي، هنا يتم الإشكال. وأما لو فسرناها بالحلال التكليفي الناشئ من الوضع فلا إشكال، يبقى لها مصاديق كثيرة. ما فرق ما بين الإباحتين؟ المقصود بالإباحة التكليفية ابتداء، إباحة تكليفية تعرفها، يجوز فعل كذا يجوز ترك كذا، يجوز فعل كذا وتركه، يعبر يحل لك كذا، يباح لك كذا، يجوز لك هذا، هذا الإباحة تكليفية. ابتدائية بمعنى أنها صبت ابتداء على الشيء من دون سبقها بحكم وضعي وترتبي على الحكم الوضعي. أن يقول ابتداء يحل كذا يحل كذا، مثل أن يقول لك يحل شرب الماء، يجوز التدخين، يباح لك أكل اللحم، وهكذا. مقابل الإباحة الناشئة من حكم وضعي، مثل ما يترتب من مباحات وحلال على الزوجية على الملكية وعلى الرقية وأمثال ذلك. إذا صارت المرأة زوجة يباح لك منها ما شاء الله، وإذا صار الشيء ملكا يباح لك الانتفاع والتصرف والبيع والعارية وأمثال ذلك، وإذا صار الإنسان رقا لك يباح الانتفاع بمنافعه أحيانا النهارية وأحيانا أخرى منافع ليلية، وعلى رأي نهارية أيضا على مذاق شيخنا الجليل هي أيضا من منافع النهار نهاري الهوى وهكذا. بل ربما يقال حتى إذا ثبت الضاد هذا يكون إباحات لكن بالعكس، مثلا يعني مثلا إذا لم يكن زوجية وحصلت البينونة أو الطلاق يباح للمرأة التزوج بغيره، يباح له تزوج برابعة إذا كانت هذه رابعة وبانت يتزوج غيره، وقبل أن تبين كانت تصبح خامسة. إذا لم يحكم له بالملك وهو لغيره فيباح لغيره مثلا، لكن هذا يرجع إلى الحكم بالملك للآخر. إذا لم يحكم بالرقية يعني صار حرا والحر يباح له في نفسه ما لا يباح للعبد، يؤجر نفسه، يسافر، يتزوج، قبل ذلك لم يكن له مثل ذلك. يعني الرق ليس له أن يسافر ويتزوج ويؤجر نفسه ويصنع هذه الأشياء إلا أن يأذن المولى. هذه نسميها إباحة ناشئة عن الوضع. يقول إذا قلنا إلا شرطا حرم حلالا، يعني مباحا تكليفيا ابتدائيا، فهو كما قلت في الإشكال، بمعنى أن الحلال التكليفي الابتدائي مثل شرب التتن وشرب الماء وأكل اللحم وأمثال ذلك مما لا يترتب على الوضع، هذه كلها عرفنا أن أدلتها جعلت أحكامها على موضوعاتها من حيث هي، وهي من القسم الأول من القسمين، وتغييرها بالشرط جائز، فلا مورد تحت هذه الضابطة والقاعدة من هذا القسم، هذه تخرج، لكن ليست كل المباحات من هذا القبيل حتى لا يبقى مصاديق تحت الضابطة. فإن الإباحة المترتبة على الوضع لا تتغير بالشرط، واضح؟ لا تتغير بالشرط. مثلا ما يحل للزوج من الزوجة من الاستمتاع والنظر إليها وإلى أمها بنحو آخر وإلى بنتها ربيبته لا تغير بالشرط. تقول زوجتك نفسي بشرط ألا تستمتع ولا تنظر ولا ترى أمي ولا بنتي ولا كذا، لا يصح هذا. كذلك أحكام الملك، إذا ملكت الدار أسكن فيها وأسكن وأؤجر وأبيع، تبيعني تقول بشرط ألا تسكن فيها أصلا ولا تبيع ولا تتصرف، وأنا أعبر في الموردين ألا كذا وكذا أصلا، يعني منع كل الانتفاع والهذا. لماذا؟ لأنه في الجملة يجوز استثناء البعض. يقول مثلا الزوجة دل الدليل خصوصا في المتعة عادة على أنه إذا تزوجها وقالت له على أن لا تدخل كان لها ذلك، وهذا تحديد في الانتفاع، تحريم لحلال، لكن في الجملة هكذا. في الملك بعتك الدار على أن تسكنني فيها سنة، على أن أبقى، كثيرون يفعلون هذا اليوم، أبيعك وأبقى إلى 3 أشهر حتى أشتري بيتا آخر، أو إذا كان يسافر يرجع إلى بلده حتى يجمع أغراضه ويرسلها ويخرج من الدار براحته، يطلب شهرا أو شهرين يشترطها أصلا، يقول هذا جائز وهذا تحريم حلال علي، يعني أسكن أنا يعني لا تسكن أنت، حرم عليك الحلال. هذا المقدار في الجملة جائز، لكن أن تقول بلا انتفاع بلا استمتاع هذا ما يتغير، وهذه حليات ناشئة من الواضع. فلو فسرنا الرواية بهذا المعنى ماذا؟ ما لغت الفقرة، بل بقي لها موارد كثيرة، موارد هذه الحليات الناشئة عن الوضع. أقرأ هذا المقدار الإشكال. قال: وربما يتخيل أن هذا الإشكال إشكال عدم بقاء مورد تحت الفقرة مختص بما دل على الإباحة التكليفية، ما كان من المباحات التكليفية كقوله يحل كذا ويباح كذا، ها ابتداء هذا الذي تعرفه من المباح التكليفي يعني. أما الحلية التي تضمنها الأحكام الوضعية عبارات مؤذية أحيانا، فإذا قرأت وحدك الحلية الإباحة التكليفية مثل قول يحل كذا ويباح كذا، يعني شو الشيء الجديد في هذا الذي يريده؟ لا شيء جديد، لكن عندما تسمع إباحة تكليفية تحتار وتبقى تفكر في العبارة ساعة، ما الذي يريد أو لا يريد إلا هذا الإباحة المتعارف. تعال للشق الثاني، أما الحلية التي تضمنتها الأحكام الوضعية، تعال فكر كيف يمكن لحكم وضعي أن يتضمن حلية، يعني خلي هذا في ذاك مثلا. أما الحلية التي تترتب يوصل المعنى بكل سهولة، كثير من المطالب من إغلاق العبارات تصبح مغلقة كيفما كان. وأما الحلية، أما الحلية التي تضمنتها الأحكام الوضعية، أي وضعية؟ يعني كثبوت الزوجية أو الملكية أو الرقية، قلت أو الضادها، الضادها. فالمقصود الحل المترتب على هذه الوضعيات، فهي أحكام لا تتغير لعنوان، بسبب عنوان، لعنوان لا مش سببية، بسبب عنوان، واضح؟ ولو قال بعنوان كان أوضح، لكن العبارة ما فيها شيء، لا تتغير لعنوان لطرو عنوان لأجل عنوان. طيب أصلا خذ الأمثلة، فإن الانتفاع بالملك قال في الجملة، والاستمتاع بالزوجة والنظر إلى أمها وبنتها من المباحات التي لا تقبل التغيير، ولأجل ذلك ذكر في مثال الصلح أيضا جائز إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، العبارة واردة في عدة موارد، في اليمين إلا يمينا أحلت حراما أو حرمت حلالا، ذكر في مثال الصلح المحرم الحلال هذا أن لا ينتفع بماله. وصالحك على هذه الدار داري لا على لا تنتفع بها، وهذا شرط محرم للحلال. إذن الانتفاع بالملك مباح لا يتغير، من هنا ذكروا هذا في مثال الصلح الذي يحرم الحلال. أو أن لا يطأ جاريته، كلام نفس الكلام، استمتاع بالجارية ترفعه عني ما يصح. وبعبارة أخرى، لكن التفت إلى عبارة في الجملة الآن يبدأ التوضيح، وبعبارة أخرى ترتب آثار الملكية على الملك في الجملة، وآثار الزوجية على الزوج كذلك يعني في الجملة، أصله أو كله من المباحات التي لا تتغير عن إباحتها. وإن كان هذا تفسير في الجملة، ترتب بعض الآثار قابلة لتغير حكمه إلى التحريم، كما كالسكنة في الملك، قال الملك في الجملة كالسكنة فيما اشترط إسكان البائع فيه مدة، يعني لا يحل لك بعد أنت أن تسكن، هذا المقدار يقول جائز في الجملة يجوز وفي الجملة لا يجوز، لكن في الجملة هذا المهم لا يجوز، في الجملة في غير مثل هذا، أو أن تقول مطلقا لا تنتفع ولا تتصرف، حتما هذا مباح لا يقبل التحريم بالشرط. هذا بالنسبة إلى الملك. وكذلك إسكان الزوجة في بلد، بالأصل إسكان الزوجة في بلد حيث يشاء لا تريده حقه وحلاله مباح له مترتب على الزوجية. طيب بالشرط لها أن تقول، ودلت الرواية تقول على أن لا تخرجني من بلدي، ما أحب أن أخرج من البلد وأن تسكنني في غيرها، دلت الرواية على نفوذه. في الجملة هذا المقدار جائز، واضح؟ وكإسكان الزوجة في بلد اشترط أن لا يخرج إليه أو تخرج إليه. تخرج هنا في هذه الصفحتين كثير من الاختلاف بحسب النقط، تحت وفوق، يخرج وتخرج إلى آخره. أو وطئها مع اشتراط عدم وطئها أصلا كما هو المنصوص، تشترط أن لا يطأ، بمعنى الدخول، الوطأ أيضا من هذا القبيل، هذا من المحللات التي تقبل التحريم، هو المنصوص. وإذا شئت أقرأ لك في وقت سريع ما يدل على هذين. ففي مثل إسكانها ورد رواية سماعة عن أبي عبد الله حسام قال: قلت له رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت، أو هذا في هذا في الوطئ، أذكر لك روايتين للوطئ ومثل الإسكان، فقالت: أزوجك نفسي على أن لا تلتمس من على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله، إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي، وتلذذ بما شئت، فإني أخاف الفضيحة. لعل البعض يحمل هذه على بكر وأن يكون متعة مثلا، لكن بغض النظر قال ليس له منها إلا ما اشترط، خلص يعني لا أن تمنعه من الدخول بهذا الشرط. ومن ذلك رواية أبي العباس عن أبي عبد الله حسن في الرجل يتزوج المرأة ويشترط ألا يخرجها من بلدها، سأنت أنا فقط للتوضيح إذا قرأت ويشترط أن لا يخرجها، عادة الرجل لا يشترط أن لا يخرجها، بالعكس هو يريد أن يخرج وهي تشترط أن لا تخرج، لا يهم هذا، وهي إذا اشترطت فهو أيضا يشترط، هو في العقد يقبل يعني يشترط، واضح؟ ولو على خلاف رغبته لكن يشترط بالعقد، هذا المقصود. ويشترط أن لا يخرجها من بلدها، قال يفي لها بذلك، أو قال ترديد من الراوي يلزمه ذلك. هذه موارد ورد فيها النص قال كما هو المنصوص، هذا هو الإشكال، والحمد لله رب العالمين.